الحمد لله رب العالمين، بيده مقاليد الأمور، يصرف الأمر كيفما شاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، قدوة الأمة وأسوة الخلق وأفضل ما خلق الله أجمعين. صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله ومن صحبه وتبعه على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا حديثنا عن هذه الظروف التي تمر بنا اقتصاديا، لننظر ما هو المخرج الشرعي من مثل هذه الظروف، وما هو التصرف الشرعي الحكيم في مثل تلك الأحوال التي يشكو منها غني الناس وفقيرهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل للمسلمين من مضائقهم مخرجا ومن همومهم فرجا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي لقائنا السابق تعرفنا على أسباب هذه الأزمة، بغض النظر عما فعل البشر من إفساد في الأرض، فالمباشرة التي يباشرها الفرد بنفسه فيحل به الفقر وتغلو عليه الدنيا وتعز عليه الحاجة فلا يجدها إلا نادرا، إن ذلك له أسباب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، عرفناها سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة هذا أو ذاك عصيان يستوجب ويستنتج ويؤدي إلى مثل هذه الأحوال: ضيق الرزق وعدم الكفاية فيه، لأن المعصية تنزع البركة، فمهما كثرت الأعداد وارتفعت الأرقام فإنها لا تؤدي شيئا وإنها لا تساوي شيئا، لأن الله رفع البركة مما في أيدي الناس. وعرفنا أن من أعظم الذنوب، وخاصة في هذه الأيام، ومن أكثرها انتشارا، الربا. والله تعالى قال في الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالعصيان سبب مباشر لإغلاق بعض أبواب الرزق. وكذلك عرفنا من هذه الأسباب التبذير، فإن صرف المال في غير منفعة ترضي الله تبارك وتعالى، فإن صرف المال وبعثرة الرزق فيما لا يفيد، إن هذا أمر يستدعي أن يحبس الله رزقه وأن يضيع ما في يد العبد، لأنه يمد يده على آخرها مسرفا ومبذرا، مخالفا ما أمره الله تعالى به ونصحه به ودله عليه، بمثل قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يبعثر النعمة التي أنعم الله بها علينا ويضيعها فيما لا فائدة فيه. وكم لهذا النوع من التصرف من صور في حياتنا. الإسراف له صور كثيرة موجودة في تصرفات الناس وسلوكياتهم، وما هكذا يكون المؤمن، إنما المؤمن مقتصد في نفقته، كما رضي الله عن قوم وأثنى عليهم بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كما عرفنا من أسباب تلك الأزمة التي نسأل الله كشفها ورفعها ذلك الخلق السيء الذي يصيب النفوس وينتج سلوكيات غير محمودة، إنه الأثرة حب النفس، حب المصلحة الشخصية، يحب البائع أن يبيع وفقط ليجمع مالا، ويعرض على الناس ما لا يحتاجون، ويغريهم بما لا يطلبون وما لا يعلمون ليزداد البيع والشراء ليربح هو. وماذا جرى للميزانيات الخاصة في البيوت والميزانية العامة في الدول؟ إنه لا ينظر إلى ذلك، لا ينظر إلى ذلك، وكل يقدم مصلحة نفسه على الآخر. هذا ليس خلق الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال في شأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كانت الحاجة له هو الذي يحتاج وغيره يحتاج أيضا، فيقدم حاجة غيره على حاجة نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عموم هذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واكتفيت بهذه الأسباب على أنها أشهرها وأظهرها وأكثرها خطرا، لنعجل بذكر العلاج والدلالة على المخرج وما يكون به الإفراج عن الناس في هذه الظروف الصعبة. وبداية وأول مخرج: التوبة إلى الله تبارك وتعالى، مقابلة بالعصيان الذي سبب مثل ذلك المرض الاجتماعي، فإن مقابله التوبة. الذنب لا ينسى، الله تعالى لا ينسى ذنبا أذنبه عبده في حق نفسه أو في حق غيره حتى يتوب العبد من ذنبه، فيتغاضى الله تعالى عن هذا الذنب ويعفو عنه، يعني يغطيه، يواري أثره كأنه لم يكن، كما جاء: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يعاتبه الله ولا يعاقبه ولا يحاسبه إذا تاب وصحت توبته، فإن ذلك يعفو الله تعالى عن ذنبه. فالتوبة هنا مطلوبة جدا، وهي باب عظيم من أبواب الرزق، باب عظيم من أبواب العفو. إذا كان الذنب يغلق بابا من أبواب الرزق، فالتوبة من الذنب تفتح هذا الباب. التوبة من الذنب تزيد في الرزق وتنزل البركة، ولنا في ذلك مثال أورده الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة القلم، نقرأه كثيرا، ولكن ينبغي أن نعلم أن قصص القرآن ليس تسلية ولا مجرد حكاية يضيع فيها الوقت ويقتل بها الفراغ، إنما قصة القرآن والقصص القرآني كله قدمه الله في القرآن لإظهار العبرة، للتنبيه إلى درس مهم في حياة الناس الدينية والدنيوية. فما ينبغي لقارئ أن يقرأ قصة في القرآن أو يسمعها إلا ويتدبر فيها، إلا ويخرج منها بدرس مفيد واستنباط حسن. الله تبارك وتعالى يقول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هذا هو ذكر جريمتهم، كان رجل له حديقة كبيرة ذات أشجار وثمار وافرة، وكان كلما جنى ثمرها أخذ ما يكفيه هو وأولاده ومن يعول، وما بقي تصدق به على الفقراء والمساكين. مات الوالد يرحمه الله، وبقي الورثة من بعد ذلك هذا العدد من الإخوة. بعد موت أبيهم بدأ الشيطان يطوف بهم، فزين لهم عملا ورغبوا فيه وتمنوا مع الشيطان، فأصابهم شيء من الغفلة وهو ما يسمى بالغباء، ولكن تأدبا معهم لأنهم كانوا مؤمنين أيضا وكانوا على خير نقول أصابهم شيء من الغفلة. ودائما الذنب يصيب بغفلة وذنب آخر يصيب بغفلة، حتى إذا كثرت الذنوب حل الغباء على القلب فلا يعقل ولا يرى ولا يفهم ولا يستوعب، نعوذ بالله من ذلك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم كسبهم السيء وأعمالهم الباطلة، فغطت على القلب فما عاد يرى حقا من باطل ولا يميز خيرا من شر. هؤلاء عفى الله عنا وعنهم أخطأوا في هذا الشأن، فقالوا كان أبونا واحدا أما نحن فصرنا كثيرا، فلو أعطينا للفقراء ما كانوا يأخذون ما بقي لنا شيء أو لنقص الثمر عن كفايتنا، وغفلوا أن عددهم نقص ولم يزد لأن واحدا منهم قد مات وهو الأب، فمن المفترض أن نصيب الأب سيوزع عليهم فيكثر نصيبهم، فلو أخذوا ما يكفيهم لوجدوا ذلك، ولو أرادوا أن يتصدقوا كما كان يفعل أبوهم لوجدوا لذلك نصيبا أيضا، ولكن حب الدنيا ولكن العصيان. فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على أن يجمعوا ثمار الحديقة صباحا مبكرين غير ناظرين لفقير ولا مسكين، وفي الصباح تنادوا فعلا وتخافتوا بقول يتواصون به، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. احذروا احذروا أن يدخلها عليكم أي مسكين مهما كان، وغدوا على حرد قادرين، اتفقوا اتفاقا مبرما مشددا ألا يدخل مسكين هذه الحديقة وألا يأخذ منها شيئا. حتى إذا وصلوا إليها ورأوها، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست هذه حديقتنا، إننا ضللنا الطريق، لماذا وما الذي جرى؟ هم يبيتون أمرهم بالليل والله من ورائهم محيط، هم يفكرون والرب يدبر سبحانه وتعالى، بينما قد ناموا على عزم آثم فيه منع للفقراء حقهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم هي الأرض السوداء المحترقة، ليس بها أثر لشجر ولا بقية ثمر، فلذلك حين رأوها رأوها مخالفة تماما لجنتهم، لم يروا شجرا مقطعا أو أغصانا متناثرة أو حبات فاكهة مبعثرة، لا أثر، كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تزرع من قبل، أرض سوداء جرداء. فلذلك قالوا إنا لضالون، ثم نظروا حولهم فرأوا أن المكان مكانهم وأن الطريق صحيح وأنهم لم يضلوا الطريق، ولكن هذه الحديقة تبدل أمرها، فأدركوا أمرهم وذكروا خطأهم، قالوا إنا لضالون، بل يعني لا لم نضل، بل نحن محرومون. إننا حرمنا، حرمنا الله كما حرمنا الفقراء والمساكين. هكذا المؤمن دائما يرجع بسرعة، حينما يذكر يفهم التذكرة. لم يقل هذا إعصار مر بحديقتنا، هذا نصيبنا، ولن ينسبوا الأمر إلى الله، لكن فهموا أن الله منعهم كما منعوا غيرهم، أن الله حرمهم كما حرموا الفقراء والمساكين. فهموا عن الله مراده من هذا الحدث، وقد علموا أنه لا يحدث حدث في الكون إلا بإذن الله عز وجل. بل نحن محرومون. عند ذلك ذكرهم صاحبهم واحد منهم، ولكنه كان أعدلهم وأحسنهم وأطيبهم وأقربهم إلى الله تعالى، وما كان راضيا عن هذا الأمر من أوله، ولكن غلبته الكثرة، الكل قرر هذا فضعف أمامهم، وكان قد ذكرهم بالليل: حرام عليكم، لا تفعلوا هذا، لا يجوز لنا، الفضل فضل الله، النعمة من عند الله. فلم يسمعوا لكلامه، فانساق وراءهم، وكان ينبغي عليه ألا يشاركهم، ولكن أخطأ وشاركهم، فأصيب بما أصيبوا به. حينما رأوا النتيجة المحزنة المؤسفة قال: ألم أقل لكم بالأمس؟ ألم أقل لكم قبل ذلك؟ ألم أحذركم؟ ألم أنصحكم؟ ألم أقل لكم؟ فكأنهم قالوا: لا تحزننا ولا تؤسفنا على ما فات، ولا تؤنبنا، بل قل ماذا نفعل الآن، ما المخرج؟ لولا تسبحون، هيا سبحوا لله، سبحوا، توبوا إلى الله، عودوا إليه، ارجعوا، استغفروا. قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا طاغين. قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. ثم أخذوا في التوبة وإعلانها، وتمنوا على الله تبارك وتعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كان هذا ختام التوبة ونهايتها، أنهم أعلنوا رغبتهم ورجاءهم في الله عز وجل: نرغب فيك يا رب، ونرغب إليك، ونتوب إليك، ونرجو فيك، ونتمنى عليك أن تبدلنا خيرا منها بسبب توبتنا. ذكر المفسرون أن الله تعالى أبدلهم جنة خيرا من جنتهم، جنة عظيمة، أوفر أشجارا وأكثر ثمارا وأعظم خيرا وبركة، جزاء للتوبة. فإذا تبنا إلى الله تعالى من ذنوبنا، عسى ربنا أن يبدلنا حياة خيرا من حياتنا الأولى، ورخاء أرخى من رخائنا الأول. عسى ربنا أن يفتح أبواب الرزق، عسى ربنا أن يعفو عن المعصية التي كانت سببا في تضييق الرزق وإيجاد الأزمات، فنكون قد أدينا إلى الله تعالى عذرنا، فيرزقنا الله تعالى رغم أنف الآنفين، وتكفينا أرزاقنا رغم أنف المارقين. لا يعطل هذا شيء أبدا من الأشياء، ولا واحد من الناس مهما كانت قوته، لأن الله تعالى هو الذي ينزل الخير، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنح، وهو الذي يبارك في الرزق. فمهما منعوا الأعداد والأرقام والأوراق فلن يمنعوا بركة أبدا. صدق ربنا إذ يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا، وهو العزيز الحكيم. أية رحمة يفتح الله بابها على الخلق، لا يستطيع أحد من الخلق أبدا مهما كان أن يمسك هذا الباب الذي انفتح، وأن يغلقه بعد من فتح، فلا ممسك لها. وما يمنع الله عن خلقه من شيء فلا يستطيع أحد أبدا مهما كان أن يفتح بابا أغلقه الله. أو يمنح شيئا منعه الله، أو ينزل شيئا رفعه الله، لا يحدث هذا أبدا، لا قديما ولا حديثا، لا واقعا ولا خيالا، لا عرفا ولا شرعا. فإن المتكلم بهذا والواعد والمتوعد بهذا إنما هو الله العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يعطي كل شيء بمقدار وبقدر، ويفعله بقدر ويضعه في أهله ومكانه سبحانه وتعالى. إذن التوبة مهمة ومطلوبة، والتوبة إخوة الإسلام بسيطة وميسرة، ليست شاقة ولا صعبة ولا مستحيلة علينا، بل نطيقها بفضل الله تعالى ونستطيعها. فإن التوبة إقلاع عن الذنب، أن أترك هذا الذنب الذي وقعت فيه. وكل منا أدرى بنفسه وأدرى بذنوبه، لا داعي أن يكشف ستر الله عن نفسه، إنما بينه وبين الله يقول: يا ربي فعلت كذا وأذنبت بكذا، وأنت العفو الكريم، أنت الغفور الرحيم، تعفو عن كثير وتتوب على من يتوب، اغفر لي يا ربي. تب إلى الله بما يتيسر لك من ألفاظ ومن كلمات، لا تتكلف ولا تتشدق بكلمات مخصوصة ولا بكلمات مفتعلة ومرصوصة رصا معينا ومنسوجة نسجا خاصا، لا، الله لا يحب منا التكلف، إنما يحتاج صدقا، أو الله تبارك وتعالى يريد أن يرى منا صدقا ولا يحتاج إلى شيء، يريد أن يرى منا صدقا، إقبالا مخلصا، كلمات صادقة تصنع في القلب وتقال بوعي على اللسان وتعيها الأذن ونحن ننطقها. نقلع عن الذنب، ومن الإقلاع عن الذنب ومما يعين عليه ترك آلته، إن كان للذنب آلة يؤدى بها كآلة التدخين، كآلة الموسيقى، أية آلة، كآلة القتل، آلة السرقة، الآلة التي تؤدى بها المعصية ينبغي أن نفارقها تماما، نكسرها، نحرقها، نعدمها، عليها حكم الإعدام حتى لا تغريني يوما من الأيام. فطالما تصاحبني أو هي موجودة عندي فلا شك أني سأرجع يوما ما، ولو في ساعة غضب، ولو على سبيل الخطأ، ولو على سبيل الحنين إلى الماضي، لكن حينما أتخلص من آلة الجريمة ومن آلة العصيان فذلك أعون لي على الطاعة وأعون لي على عدم العود. كذلك ترك صحبة المعصية، ترك صحبة المعصية، الصحبة التي كانت إذا ذكرت ربي أنستني، وإذا نسيت شجعتني. نقوم نصلي، الآن نصلي، اصبر الوقت طويل، هذا حرام، لا، ليس حراما، تأسد بين الناس لتعيش، الطيبون لا مكان لهم اليوم، ويشجعونني على الظلم وعلى البغي. هذه الصحبة السيئة ينبغي أن نتركها، كما يترك أحدنا صاحبا سيئا يتسبب له في ضرر مادي، كأن يحرق ثيابه أو يخنقه بدخانه أو يتسبب له في أذى ما، ينبغي أن نترك صحبة المعصية، بل ونترك أيضا موقع المعصية. إذا كان المكان الفلاني هو المكان الذي تدار فيه المعصية فينبغي أن أمر بعيدا عنه ولا أجاوره أبدا، أحرم نفسي من رؤيته، لأن من رعى حول الحمى أوشك أن يوقعه وأوشك أن يدخله وأن يقع فيه، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، فللسلامة وللأمان أبعد. والله تعالى قال: ولا تقربوا الفواحش لا تقربوا، ممنوع الاقتراب، لأن الاقتراب يجر إلى الفعل، فلذلك ممنوع الاقتراب. والوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. فنترك آلة المعصية وصحبة المعصية ومكان المعصية، ولئلا نعيش فراغا قاتلا مدمرا ينبغي أن نستبدل. تخلصت من آلة المعصية، اصحب آلة طيبة، اصحب مصحفا، اصحب سواكا، اصحب كتاب علم، اصحب شيئا يعينك على ذكر الله تبارك وتعالى. اتخذ لنفسك صحبة من الناس الذين يطيعون الله، فإذا ذكرت ربك أعانوك، وإذا نسيت ربك ذكروك، فهؤلاء يعينونك على عدم العود وعدم الالتفات وراءك إلى المعصية مرة أخرى. استبدل بمكان المعصية مكانا آخر، بيوت الله في الأرض، المساجد بيوت رحمة، بيوت بركة، بيوت سكينة وغفران، صلة بالله تبارك وتعالى. ما بالك حينما تزور صاحبك فلان كان يكرمك في ضيافته، فما بالك لو زرت أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لو زرت رب العالمين، لو زرت من يملك كل شيء وله مقاليد كل شيء وعنده مقادير كل شيء، يعطي ولا يخشى الفقر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لا شك أن الله سيكرمك. وهو الذي قال في الحديث القدسي: وحق على المزور أن يكرم زائره. الله الذي دعانا إلى الكرم فسيكون أكرم وأكرم منا دون مقارنة بيننا وبينه سبحانه وتعالى. فادخل المساجد واجلس مع أهل العلم، واستمع إلى الدروس، واستمع إلى المواعظ والنصائح، ينجلي قلبك بإذن الله تعالى. ثم في مكان الطاعة أيضا أن تزور بعض أهل الخير، بعض أهل الصلاح. تزور واحدا يذكرك بالله، تزور واحدك واحدا ينصحك في الله، تزور واحدا يريك عيوبك، تقول له: والله إني أصلي كذا وكذا، صلاتي صحيحة، إني أقرأ القرآن بالطريقة الفلانية، قراءتي صحيحة، إني أصوم كذا، إني أحج كذا، أو أريد أن أحج، كيف أحج؟ تستفيد منه، لن تخرج خاليا أبدا، تكرم عنده في الدنيا وتكرم في الدين أيضا. أن تزور بعض الصالحين، فبعض الصالحين زيارتهم طيبة. الإنسان الصالح جلسته فيها بركة، فإن صحبته من الملائكة. وطالب العلم الذي لا يزال يطلب العلم ويسعى إلى العلم، لم يبقى أو لم يعد عالما بعد، لما يكن عالما بعد. فمثل هذا ورد في الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها عند طالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها عند طالب العلم رضا بما يصنع. وضع الجناح كناية عن الخشوع والخضوع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع أمام أبويك، فليس لك جناح. ولكن المقصود بالكلام في الآية هو أن نتواضع أمام والدينا، وأن نذل لهما في طاعة الله، فلا نتأفف لهما ولا نقل لهما كلمة تؤذيهما ولو كانت كلمة أف. فكذلك الملائكة تتواضع لطالب العلم، وتجلس عنده وتصطف حوله وهو يدرس علومه، رضا بما يصنع وحبا لما يعمل. فما بالنا بالعلماء؟ فنزور أهل الخير وأهل الصلاح، ننال من بركتهم، نرى أعمالهم فنقتدي بهم، ننال من بركة دعائهم، نطلب منهم الدعاء، فدعاؤهم بركة وهم أحياء قبل أن يموتوا، فنحرم صحبتهم، فوهم أحياء نسألهم دعوة طيبة تفرج عنا همنا وتخرجنا من ضيقنا وما إلى ذلك. التوبة إقلاع عن الذنب، بهذه الطريقة ثم ندم على الذنب. كلما ذكرته، كلما ذكرت ذنبك وذكرت ذنبي، تصيبنا حالة من الندم، حالة من الحسرة، أن ضاع منا ذلك العمر في ضياع، في هلاك، في ضلال، أن فاتت منا ساعة عصينا الله فيها ولم نطعه. تكون علينا يوم القيامة حسرة، وبالتوبة في الدنيا نرجو من الله أن يعفو عنا فيها، ولكنها أيضا ضاعت بعد التوبة، صارت لا خير فيها ولا شر، ساعة ضاعت من عمرنا. ساعة أخرى من عمرنا أيضا كانت أحسن منها وأجمل، تلك ساعة قضيناها في ذكر لله، في عبادة، في زيارة في الله، في صحبة في الله، في قراءة قرآن، في صيام، في صلاة، في نحو ذلك، كانت خيرا عظيما جدا، وكانت أعظم من ساعات قضيناها في غفلة فضلا عن معصية. فنندم على ما فات، لا نذكر الماضي على أنه ماض تليد وتاريخ عظيم، وأنا في شبابي كنت أفعل كذا وكذا، كنت أرفع صوتي فوق الناس فلا يقف أمامي أحد ولا يقدر علي أحد، كنت آكل من حيث شئت وآخذ المال من حيث أردت، كنت أظلم كذا، أسرق كذا، أخطف كذا. ليس هذا فخرا، إن هذا ذل ينبغي أن يذكره المسلم دائما ويذل لله به. فلقد تبنا، ولكن ما أدرانا أن التوبة قبلت، وما أدرانا أن الذنب غفر. أملنا في الله عريض، ورجاؤنا في الله عظيم، وظننا بالله حسن أنه يغفر الذنوب جميعا، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت إلى عنان السماء. ولكن أنا بنفسي، ذنبي أنا، هل غفر؟ غفر الله لكل الناس، لكن أنا هل غفر لي؟ أفضل منا كانوا يقولون ذلك، يقول عمر رضوان الله عليه، وما عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أني أنا، عن نفسه لظننت أني ذلك الواحد. وأبو بكر رضوان الله عليه، وما أبو بكر الصديق الصاحب رضوان الله عليهم جميعا، يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. كان أبو بكر يقول في حياته وقد رأى عصفورا يتنقل بين الأغصان، يا ليتني كنت عصفورا يتنقل بين الأغصان فرحا مسرورا، يأكل من هنا ويشرب من هناك ويطير في الهواء، ويوم القيامة لا حساب، يا ليتني كنت عصفورا. وأما عمر رضي الله عنه فيذكر ذنوبه فيقول يا ليت أم عمر لم تلد عمراء. لابد أن نندم ونتحسر على الذنب الذي سقط منا وسقطنا فيه. ينبغي أن نعزم عزما أكيدا على ألا نعود إليه أبدا ولا إلى مثله. الآن أنا أتوب وأعلن التوبة، أعزم في قلبي عزيمة قوية ثابتة على ألا أعود أبدا إلى معصية. وهل أقدر؟ وهل أستطيع؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، أنا عازم ألا أخطأ، عازم ألا أذنب. هذه عزيمة الآن، صادقة راشدة ثابتة. وماذا لو كبوت من جديد؟ وماذا لو سقطت مرة بعد مرة؟ لا أيأس، أعود إلى عزمي وتوبتي مرة أخرى، أكرر التوبة. الشيطان يكرر إيقاعي في الذنب، وأنا أكرر خلاص نفسي من هذا الذنب. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، إن الرجل يذنب الذنب، فقال يكتب عليه، قال ثم يتوب منه، قال يتوب الله عليه، قال ثم يعود، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، قال ثم يعود، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه. قال الرجل حتى متى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لن يمل الله حتى تملوا، لن يمل الله من الغفران لكم، من معافاتكم، من التوبة عليكم، حتى تملوا أنتم الاستغفار. وهل يمل أحد من الله؟ وهل يمل عبد من سيده؟ وهل يمل عبد من مولاه؟ لا ينبغي أبدا، ما يكون هذا بخلق لنا أبدا. فالله تعالى يطلب منا أن كلما وقعت يا عبدي عد إلي مرة أخرى أغفر لك الذنب. ولكن يغضب الله من عبد يذنب الذنب ويظن أن الله لا يغفر له، ويظن أن الله لن يغفره. لا، أحسن الظن بالله واعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن كن على تخوف أيضا مع هذا الرجاء ومع هذا الطمع، كن على تخوف، فلربما لم يغفر الله، ربما، لكن غالب الظن أن الله غفر سبحانه وتعالى. فرحمة الله قريبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هكذا تكون التوبة بهذه الأشياء الثلاثة، بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود مرة أخرى. إذا كان الذنب بيني وبين ربي خطأ لم أضر به أحدا من الخلق ولم أتعد به على أحد من الناس، أما إذا تطرق ذنبي إلى حقوق العباد فالله تعالى بعد فعل هذه الثلاثة يعلق عفوه على عفو عبده ويترك توبته على العبد حتى يستعفي أخاه المسلم، يستسمحه فيما يمكن أن يستسمحه فيه. أخطأت فيك فسامحني، قصرت في حقك وواجبك فاعف عني. فإذا عفى عني غفر الله لي بهذه الأربع. الرابعة أن يستعفي الناس وأن يطلب منهم المسامحة والعفو، فإن عفوا عفى الله تبارك وتعالى. من رحمة الله تعالى أنه لا يتصرف في حق خلقه هنا، يترك العباد يسامح بعضهم بعضا، ويترك صاحب الحق يعفو أو لا يعفو، ولكن الله دعا إلى العفو، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ووعد على عفوي عن أخي أن يعفو الله عني. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعفى أبو بكر عن الرجل الذي غضب منه. وهكذا يعفو بعضنا عن بعض، فلابد من مسامحة من أخذت منه حقا أو ظلمته مظلمة، فيما يمكن أن أتسامح منه فيه، فيما يمكن أن أستعفيه منه. كلام يمكن أن يذكر أطلب منه العفو، كلام لا يذكر ولو ذكر لأحدث مشكلة أكبر أكتفي بالدعاء له بيني وبين نفسي ولا يسمعني إلا ربي، أدعو له كثيرا جدا حتى أظن أني وفيت حقه بالدعاء. وإن استطعت أن أقدم له معروفا في الدنيا فلأقدمه دون مقابل ودون انتظار أجر، رجاء أن يعفو الله عني بأداء هذا الحق بهذه الصورة المختبئة، بهذه الصورة غير المباشرة. بهذا يغفر الله ونطهر من ذنوبنا. ولتعلم أخي المسلم الكريم، ولنعلم جميعا، أن التوبة مسألة بسيطة جدا علمنا الله إياها على يد آدم عليه السلام حين قدر عليه أن يأكل من الشجرة الممنوعة في الجنة ليصور لنا صورة من يذنب ومن يفتتن بوسوسة الشيطان، ماذا عليه أن يفعل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وجاءت ترجمة هذه الكلمات وبيانها في آية أخرى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمة كهذه يعفو الله بها عن الذنب مهما كان كبيرا، كلمة كهذه تخرج بصدق من قلبي وينطقها اللسان بحق، الله تعالى يعفو بها عن الذنب. فلم يكلفنا الله بأمر صعب، ولم يكلفنا الله بغرم ثقيل، ولا بعمل شاق، ولا بأشغال شاقة، وإنما كلفنا بكلمات. والله تعالى يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو أن الله كلفنا عند التوبة بمثل هذه الأعمال الكبيرة، من أراد أن يتوب فليقتل نفسه وكفاه هذا من الحياة، ما عاد له الحق أن يعيش، كفى ما كان، ويقتل نفسه ليعلن عن توبته وعن صدقه فيها. من يقتل نفسه ليتوب؟ قليل جدا يصدق مع الله في هذا. لو قال الله لنا: إن أردت التوبة ونتوب عليك، اخرج من بيتك، اترك شقتك، اتركها لله، سلمها للقاضي المسلم، سلمها للحاكم، اتركها للمسلمين، وليس لك حق فيها. لو كانت إيجارا في هذه الأيام ما سمحت بها النفوس، ولعز ذلك على كثير من القلوب أن تتنازل عن مسكن في مقابل أن يغفر الله لنا ذنبا واحدا. لو قيل لنا: إن أردتم التوبة فاخرجوا من أموالكم، تنازل عن كل ما تملك في هذه الدنيا، والله ما فعل ذلك إلا قليل. لو أن الله كلف الناس بذلك، لأنها أمور صعبة، ولكن من رحمة الله، الله لا يريد أن يشق علينا، وإنما يريد سبحانه وتعالى أن يرى منا صدقا، أن يرى منا حركة صادقة، فكلفنا بكلمات نتوب إلى الله بها، بأي لغة، بأي ترتيب، بأي سبك أو حبك. لا تكلف نفسك كلمات صعبة وجملا مرصوصة متناسقة، أو أن تتوب إلى الله تعالى بقصيدة شعرية، هذا لا يطلب، هذا لا يطلب، إنما بما كان عندك. يا رب أذنبت وأنت التواب الرحيم، تبت إليك يا رب، تب علي. هذا يكفي. أن تأخذ من القرآن يكفي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. تدعو بدعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما تيسر الله تعالى يقبل. فلذلك أرجو من نفسي وإخواني أن نسارع بالتوبة وأن نحرص عليها، ومما يشابهها ويتفرع منها أو عنها ويكون لونا من ألوان التوبة وتأكيدا عليها، الاستغفار. الاستغفار حتى نؤكد على أن الله تعالى غفر الذنب. كلما ذكرت ذنبي أستغفر الله تعالى منه، ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في ذلك أروع الأمثال، فهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة في المجلس الواحد، وليست له ذنوب، لأنه معصوم بعد أن غفر الله له، عصمه كنبي، وكل الأنبياء معصومون من أن يقعوا في ذنب، ومع ذلك ما كان يترك الاستغفار. والاستغفار يرفع الشقاء، يرفع الغلاء، يرفع الأمراض، يرفع المشكلات والأزمات. صدق ربنا في وعده إذ قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت يا نبي الله موجود فيهم، بينهم، حي بينهم، إكراما لك. سنسقيهم من رحمتنا. وبعد أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا بقي لنا؟ نعكف على قبره؟ لا، جعل الله لنا بديلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار، الاستغفار. الله تعالى لا يرضى، قضى على نفسه بهذا، لا يرضى أن يعذب قوما يستغفرونه، قضى على نفسه أن لا يعذب قوما يسترجعونه ويرجعون إليه. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. لأن الله من أسمائه أنه الغفار والغفور، فإن لم يكن في العباد ذنوب فماذا يفعل الله بتلك الصفات، بصفة المغفرة ماذا يفعل بها؟ لا بد أن يكون هناك من يذنب ولكن يستغفر، يستغفر. فنكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى أن نستغفر بعد الطاعة، فما بالنا بما يكون بعد المعصية، بما يكون بعد الغفلة؟ الله تعالى قال في آخر آيات الحج: واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، طواف الإفاضة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد الإفاضة من عرفات نستغفر الله، بعد أن طفنا وسعينا وذهبنا إلى منى وبتنا وخرجنا إلى عرفات ودعونا هناك واستغفرنا وتبنا، بعد أن نزلنا إلى مزدلفة، مع كل هذا نستغفر، ماذا أخطأنا وماذا أذنبنا؟ استغفر أيضا. استغفار طيب، الاستغفار أمان، أمان للمغفرة وتأكيد عليها. بعد الصلاة المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. من ماذا؟ من قراءة القرآن أم من الركوع أم من السجود؟ لا، العلماء قالوا ربما لم يؤدي الإنسان فريضة ربه كما ينبغي فيستغفر الله هنا في هذا المقام ليعفو الله تعالى عن تقصيره وعن عدم إتمام العمل الذي كان يؤديه الآن، فيبقى العمل كاملا عند الله تعالى ويرفع إلى الله بتمامه وكماله، ما نقص منه كمله الاستغفار أو عفى عنه الاستغفار. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عن رهبان الليل الذين يقومون لربهم بالليل أو يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليل أو قسطا طويلا من الليل قائم لله يصلي ويذكر ويقرأ ويعبد ويبتهل ويدعو. في الأسحار في آخر الليل ما قبيل الفجر إذا به يستغفر الله. من ماذا؟ من القيام أم القراءة أم الذكر أم ترك النوم ولذة النوم ودفء الفراش وترك الأهل؟ من ماذا؟ إنه كان يعيش الآن في طاعة، يستغفر الله. وبالأسحار هم يستغفرون. فما بالنا حين نقعد في مجلس ونخلط الكلام الجد بالهزل؟ ما بالنا حينما نغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ ما بالنا حينما نقع في معصية؟ الاستغفار هنا هو الأولى، وهذا المقام هو الأولى بالاستغفار، فلنكثر من استغفارنا. والله تبارك وتعالى كما وعد بعدم التعذيب لمن يستغفر ويلازم الاستغفار، أيضا وعد على الاستغفار بالخير بمقابل العذاب. لا يرفع الله العذاب فقط، بل ينزل الرحمة وينزل البركة ويوسع في الأرزاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يغفر الذنوب فقط، لا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أموال هي مشكلة العصر، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رخاء اقتصادي عظيم، رخاء معيشي كبير على أرفع مستوى فوق تطهير العبد من ذنوبه، كل ذلك بكلمة أستغفر الله العظيم. أو أن تستغفر الله بسيد الاستغفار كما ورد بذلك الحديث عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول بهذا أو بغيره من الصيغ، كل ذلك جائز وطيب، المهم أن نستغفر الله تعالى من ذنوبنا. فالاستغفار مخرج إلى حياة فاضلة بعد تأمين مداخل العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، يعني في خلواته حينما يكون اللسان خاليا ليس منشغلا بشيء أشغله بالاستغفار، فتكون بهذا قد لزمت الاستغفار. بعد كل ذنب حاول أن تستغفر، في كل وقت حاول تستغفر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تبنا إليك ربنا توبة نرجوك أن تجعلنا صادقين فيها، ونستغفرك ربنا من كل ذنب سقطنا فيه ووقعنا به، نسألك ربنا أن تأخذ بأيدينا إلى مغفرتك وواسع رحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم، وأن تنزل علينا نعمك بسبب استغفارنا، فنحن العباد المذنبون المستغفرون، وأنت الغفار الرحيم، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، بهذا أرجو أن نكون قد اتفقنا على التوبة والاستغفار، فنلزم ذلك طيلة هذا الأسبوع خاصة، حتى نذكر ونتذاكر معا سببا آخر ومخرجا آخر من تلك الحالة الصعبة التي تؤذينا في حياتنا وتقلقنا على معايشنا. أمن الله قلوبنا وثبت أفئدتنا، ولا مانع أن نذكر ذلك لمن لم يسمع هذا ولم يذكر به. صاحبك في العمل، جارك في البيت، صديقك في الطريق، حاول أن تنشر هذا. الناس يغلب على كلامهم ذكر هذه الأحداث التي تمر بنا، فلنجب عليهم: والله يا إخواننا، الله جعل لنا مخرجا من هذا، نبه عليه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه في السنة، ألا وهو التوبة والاستغفار. فعلى كل منا أن يتوب من ذنوبه وأن يكثر من الاستغفار وأن يلزمه، رجاء أن يقبل الله من بعضنا فيعم الخير على جميعنا إن شاء الله. فلنتعاهد على هذا طيلة هذا الأسبوع خاصة، وفيما بعد طول الحياة بعامة، رزقنا الله ذكره دائما. وهذا يوافق بالقدر بداية عام هجري جديد يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة معه، إخواننا من المسلمين الأوائل، إخواننا الأحبة العظام الذين فتحوا لنا الطرق إلى الجنة، أو هدونا بأعمالهم وأرشدونا بسلوكياتهم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى الطريق الصحيح الذي يوصل إلى السعادة، كما عاشوا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. وراء تلك الهجرة المباركة ولا هجرة من بلادنا، فبلادنا دينيا خير من غيرها، إنما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من بلد كافر وهو مكة إلى بلد إسلامي وهو المدينة، التي انقلبت كلها إيمانا بالله وتحولت كلها إسلاما لله عز وجل ورضا واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا هجرة إلا من بلاد كفر إلى بلاد إسلام، فلا هجرة من مكة بعد أن فتحت، إنما بقيت هجرة أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه هي التوبة، أن نهجر ذنوبنا وأن نهجر المعاصي وأن نهجر المنهيات التي نهانا الله تعالى عنها، فلا نرتكبها ولا نقع فيها ولا نتطلع إليها، إنما نتطلع إلى الجنة العظيمة، ولا نطمع في الدنيا بجنة، فالدنيا دنيئة ودانية وزائلة، إما أن يتركها الإنسان وإما أن تزول عنه. أما الآخرة، أما الجنة، فهي باقية أبدا، لا فناء فيها ولا موت ولا كبر ولا شيخوخة ولا عجز، إنما حياة أبدية وحياة حقيقية ونعمة خالصة، إنها جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول فيها ربنا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة الحقيقية التي ينبغي أن تتطلع إليها الأعين وأن تهفو إليها القلوب وأن يسعى إليها البدن سعيا حثيثا جادا، حتى يصل إليها فتقر عينه ويطمئن قلبه ويسكن فؤاده ويرضى بعيشته الراضية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهجرة الذنوب وهجرة المعاصي والتوبة منها، هذه مناسبة صالحة تذكرنا بهذا العمل، وتوافق قدري من عند الله تبارك وتعالى لهذا الحديث. فلنهجر ما نهى الله تعالى عنه. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج تعدل هجرة معي. نحن لم نهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نعش في زمانه ولم نحضر هجرته، ولكن لعل البعض كان يتمنى أن لو كان معه وهاجر معه. يا ليتنا كنا أحياء ونهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تمناها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه حينما علم أول نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم فبشره بها، فقال ورقة فيما قال: ليتني أكون حيا يطول بي العمر وأعيش، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال عليه رضوان الله: ما جاء أحد من قبلك بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. فيا ليتنا كنا معه وخرجنا معه من مكة إلى المدينة ثم عدنا فاتحين معه، ولكن لا تنال هذه الأمور بالتمني، وهذا قدر الله فينا ونحمد الله. ولهذا عوضنا الله هجرة أخرى، من أراد وتمنى أن لو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالإقبال والإقدام، فهذا هو الطريق، دون أن تدفع مالا كما دفع أبو بكر، دون أن تترك مالك وراءك وتتنازل عنه، دون أن تهجر بيتك ولا قومك ولا بلدك، في بيتك وفي أمنك وفي مالك وولدك، تهاجر إلى الله وتهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أن تعبد الله في الهرج. الهرج هو الغفلة، الغفلة. العالم يغني والعالم يرقص وأنت تقرأ القرآن، العالم يغني والعالم يرقص ليل نهار وأنت تصلي بالليل أو بالنهار، وأنت تصوم نهارا وتقوم ليلا، وأنت تذكر الله، وأنت تلزم الاستغفار. عبادة في الهرج، عبادة بين الغافلين، ما أعظمها! أنت الوحيد حي بين الأموات، الناس كلهم ماتت قلوبهم وغفلت قلوبهم عن ذكر الله، وأنت الذي تذكر ربك، أنت الذي تعبد الله، تفهم ما عليك وتؤديه. فمن أراد فهذه مناسبتها، مناسبة الهجرة، وهذا وقتها، وهذا الحديث دعوة إليها. رزقنا الله وإياكم الهجرة إليه من ذنوبنا ومعاصينا وأرجاسنا. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك توبة ترضيك عنا، اللهم إنا نسألك توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا في من تتوب عليهم يا رب العالمين. يا غافر الذنب ويا عالم الغيب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوب تب علينا، تب علينا يا ربنا توبة ترضيك. اللهم جنبنا معاصيك، اللهم وفقنا لما يرضيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا. اغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ألزمنا الاستغفار نستغفرك به دائما، اللهم ألزمنا الاستغفار واجعل لنا به من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا به من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. برحمتك يا رب العالمين اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. قنا يا ربنا وعافنا من الربا والزنا والوبا والبلا والغلا، برحمتك يا أرحم الراحمين اشملنا وعمنا. اللهم أرخي أقواتنا، اللهم أرخي أقواتنا، اللهم أرخي أقواتنا، ووسع أرزاقنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم وسع على العباد أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم وسع على العباد أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم، لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وبكرمك عن سخطك. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا، اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا، نسألك يا ربنا غنى لا يطغينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.